السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحلقة الأخيرة من حلقات خلوات، استعرضنا طريق طويل من كلامنا عن الخلوات وما هي عليه عند البعض وما ينبغي أن تكون عليه. هي أثرت أن احنا نختم آخر حلقة من خلوات بما ينبغي أن تكون عليه الخلوة. الخلوة اللي هو اصطلاح مجازي، في الحقيقة أنت عمرك ما هتخلو، مش هتلاقي لحظة واحدة هتخلو فيها، دايماً ربنا معك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أينما كنتم الله عز وجل معكم، الله سبحانه وتعالى يرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ففكرة الخلوة المطلقة مش موجودة، لكن الله سبحانه وتعالى معك في هذه الخلوة. فالصواب إنك عشان تقدر إن أنت تتعامل مع الخلوة بشكل صحيح إنك تخليها كما أرادها الله سبحانه وتعالى. الحلقة الفاتحة اتكلمنا عن الباب الموارب، وقلنا ان من اهم الحاجات اللي تخليك ما تحطمش نفسيا وما تحبطش من ذنوب الخلوات اللي بتقع فيها غصب عنك، ان يبقى لك خلوة مع الله، ان يبقى لك باب موارب مع الطاعة، وخصوصا طاعة السر اللي هي معيار الصدق، اللي هو مفيش اي حظ للنفس فيها، محدش عارف الا ربنا، ربنا بس اللي يعرف ان انت بتعمل الطاعة دي. وقلنا ان الطاعات دي دايما لها افضليه في اغلب المواطن، صدقه السر، قيام الليل، دأب الصالحين قبلكم، الدعاء، خفيه، الطاعات كثيره، عموم العبوديه، العبد التقي الغني الخفي، الاخفياء، الاغنياء، الاتقياء. الخفاء نفسه له تفضيل لانه بيبقى فيه اثبات انك انت انسان نبيل، انك انت انسان مش مستني حاجه من المخلوقين، لكن تبتغي فضلا من الله عز وجل. فلا حظ لنفسك ولا حظ لغيرك، انت بتخلو مع الله عز وجل. عشان كده كلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلناها دلوقتي عن قيام الليل، دأب الصالحين قبلكم، دي كلمه مهمه جدا ان احنا نقف معاها، لان دايما الصالحين كان لهم الخلوه دي، كان لهم لحظه عزله. فكره ان انت تعتزل في لحظات، مش شرط ان يكون العزله هي الاساس. احنا قلنا قبل كده ان ممكن يكون في مواطن تستعلن بالطاعه وتقتدي الناس، يقتدوا بيك بالطاعه، وانك انت الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، مفيش مشكله. لكن في لحظه عزله سيدنا ابراهيم قالها مره، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تعبدون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. في لحظه اعتزال، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، جات له الهبات، ووهب اسحاق ويعقوب واسماعيل، وجات الهبات لما اعتزل. في لحظه عزله الإنسان ممكن يلجأ إليها، وده دأب الصالحين. يعني لو جيت تتأمل كده في كتاب الله سبحانه وتعالى هتلاقي المسألة دي حاضرة بقوة. هتلاقي مثلا سيدنا زكريا، كاف هاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. تقف وقفة، ليه نداء خفي؟ العلماء اتكلموا كتير في النقطة دي، بعضهم قال لأن ده الأصل في النداء أصلا، انك لما تناجي الله عز وجل مش تقعد يا رب يا رب. او واحد كل ما يحب يدعي دعاء يفتح الفيسبوك نكتب الدعاء ده عشان لحظه، هو ده مش مكان الدعاء. عايز تذكر الناس بالدعاء مفيش مشكله، لكن لما تحب تدعي الاصل انك انت ترفع ايدك وتكلمه بينك وبينه. احنا ديننا مفيش فيه وسطاء، مش محتاج تسمع حد. انكم لا تمنعون اصم، النبي قال لهم كده لما كانوا بيعلوا صوتهم، لا انت بتكلم ربنا. فده الاصل بالدعاء. بعض العلماء قالوا لا، حاجه ثانيه، هو سيدنا زكريا كان بيطلب ايه؟ انت ممكن بينك وبين ربنا في السر، لما تتعود ان يكون لك سر مع ربنا ومناجاة مع ربنا تطلب حاجات عجيبة جدا. بعض العلماء قالوا ان هو اخفى دعاءه لغرابة المطلب، محدش هيستوعب اللي بيقوله. اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقي. هي دي بيكلم ربنا، انا يا رب عمري ما شقى بدعائك، وانا عظمي واهن، شعري شايب، ومرأتي عاقر، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. طب تطلب ولد، تطلب غلام، تطلب طفل، تطلب ذرية وانت في السن ده وزوجتك عاقر، مفيش أسباب، بس أنا عندي حسن ظن بك يا رب. شوف الخلوة مع الله ممكن تعمل ايه، شوف احساسك مع الله ويكون بينك وبينه سر. اذ نادى ربه نداء خفيا خفاء مع الله سبحانه وتعالى. ده نموذج سيدنا زكريا، فقالوا ان هو اخفى دعاءه لغرابة الدعاء، ولان في سر بينه وبين ربنا مش عايز حد يسمعه. انت بتسمع الناس ليه؟ بتقول لهم ليه دعاءك؟ خلي بينك وبين ربنا خلوة. السيدة مريم لما ربنا بيقول فاتخذت من دونه حجابا، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. ومن قبل الموقف ده لما سيدنا زكريا بيقول لك كلما دخل عليها زكريا ها المحراب، ده مكانها. المحراب ده عبارة عن إيه؟ سيبك من تفسيره الحالي أو 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 معناه الحالي، المحراب اللي هو بيحطوه في المسجد من قدام ده، لا ده معنى المحراب الأساس فيه مكان العبادة، المكان اللي كان بنو إسرائيل بينقطعوا فيه للعبادة أو العباد بينقطعوا فيه للعبادة. فالسيدة مريم مكانها اللي زكريا كفلها بيروح يشوف لها طلباتها يجيب لها أكلها فين؟ في المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في اللحظة دي لما شاف أثار الخلوة مع الله هو كمان خلى، هو نادته الملائكة وهو قائم يصلي فين برضو زكريا؟ في المحراب. شوف الخلوات عاملة ازاي، شوف أماكن العبادة. سيدة مريم قاعدة في المحراب، متربية في المحراب، يدخل عليها روح القدس في المحراب. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، مش عايز حد يشوفها، مش عايز حد يقطع خلوتها مع الله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، عبادة وخلوة مع رب العالمين سبحانه وتعالى. السيدة مريم في خلوتها، ومجرد ما تحس قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، أعوذ بالرحمن، عندها حالة من حالات المفاجأة، مش متعودة حد يدخل، هي في خلوة مع الله سبحانه وتعالى. وهي تعلمت ده، تعلمت ده من أمها، أمها اللي ربنا برضو بيذكر لنا نداءها وهي بتقول ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، هو ده إيه؟ ده دعاء؟ هي بتقول إني وضعتها أنثى، دي معلومة خبر، وربنا لا يعلم؟ يعلم. دي المناجاة، تتعلم وإنت بتخلو مع ربك إنك تكلمه، إنك تحكي له، إنك إنجاز التعبير تفضفض. هي بتقول له إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميت، أنا بقول له كمان اسمها، إني سميتها مريم. وبعدين جت في الآخر الدعاء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مناجاة وخلوة وخبيئة عمل، زي ما النبي أوصى قلناها الحلقة اللي فاتت، إذا استطاع من استطاع منكم أن يكون له خبؤ عمل فليفعل. لك خبيئة مع الله، لك خلوة، لك لحظة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. عباد بني إسرائيل كان بيظهر بيهم الجانب ده جدا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعض عباد جريج العابد يقول لك ايه في صومعته، قاعد في صومعة بيعبد ربنا، دايما وضوح اللحظة دي ان في لحظة خلوة. المشكلة يا اخوانا ان احنا للأسف ترجمتنا للخلوة انها بس مكان المعصية زي ما بيحصل عند ناس كتير جدا، اسأل الله تبارك وتعالى ان يتوب علينا وعليهم. ان المشكلة ان احنا عندنا انشغال شديد جدا في كل حاجة، وما بنقدرش ان احنا نتعود ان لا ده انا بخلي وقت، باخلي بيني وبين الشواغل لاخلو بربي، لاعبد ربي، لاعتزل كل الهيصه دي. انا عايزك يا رب اكلمك، انا جيك. ده في محراب كان عجيب جدا في القران برضه ربنا ذكره، محراب له اسوار، تخيل محراب له سور. ربنا بيقول عن محراب داود عليه السلام، اسمع الايه، وهل اتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. محراب لسور، الطبيعي المحراب ده مكان عبادة، مش تسوروا المحراب، كأن سيدنا داود عامل أسوار على خلوته، على طاعته لله سبحانه وتعالى. في لحظة مع أن داود ده خلي بالك ده نموذج للتوازن، ده حاكم أتاه الله الملك الحكمة، ده مجاهد قتل داود جالوت، ده صانع وعلمناه صنعة، صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، ده بيأكل من عمل يده زي ما النبي بيقول، لكن مع كل ده ده بيقضي بين الناس زي ما هنشوف الخصمان دول جايين يتقاضوا، جايين عايزين داود يحكم بينهم، بس مع كل ده له خلوة. عشان بس اللي بيقعد يقولك خلي متي يا عم احنا فاضيين الدنيا مشاغل، هتكون اشغل من داود عليه السلام ملك ومجاهد وقاضي وبيأكل من عمل يده وبيصنع وصنعته الحدادة وكل ده، وبرضه له محراب وله خلوة، ومش اي خلوة، يا جبال اوبي معه، رجعي ترجيع كلامه وعبادته ومناجاته وتسبيحه وذكره، يا جبال اوبي معه والطير وألن له الحديد. سيدنا داود وخلوته وعبوديته، الجبال بتردد معاه، الطير بتردد معاه، ده أفضل قيام قيام داود، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام نبي الله داود، وأفضل الصيام صيام نبي. الصيام برضو طاعة سر قلناها من طاعات السر المفضلة، ده كان بيعمله سيدنا داود وأسوار حوالين محرابه يعتليه بعض الناس الخصمان، وقالتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدينا إلى سواء الصراط. بيقولوا احكم بيننا، خلاص قطعوا خلوته فبدأ يحكم ويعمل اللي عليه. مش بنقولك ان انت في خلوتك دي يعني معنى كده ان الدنيا تضرب تقلب، لكن لازم يكون لك لحظة، لازم يكون لك عزلة تهدي كده فيها شواغل الدنيا وتعرف تكلم ربنا، تعرف تنجيه، تعرف تدعوه دعاء خفي، نداء خفي، تعود نفسك ان يكون لك الخبيئة دي. ما ينفعش كل ترجمة للخبيئة انها فتنة بس وان انا بجاهد نفسي انا ما اعملش حاجة غلط، لا، انت تجاهد نفسك ماشي، لكن تعرف قيمة الخلوة دي، ده كنز والله، كنز يا اخوانا، كنوز الخلوات، اللحظات اللي بتجيب لك ظل عرش الله، انك تكون رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دي ما بتجيش من فراغ، ده واحد بيحب ربنا، ده واحد متعود جات اللحظة اللي هاخده فيها بربي. الناس مع شهوات الدنيا مع حبيبه أو حبيبته بيبقى نفسه في لحظة خلوة في حاجة ممكن تكون حرام. طب انت فين علاقتك بربك؟ فين خلوتك مع ربك؟ المفروض تفرح. انا بعتقد ان دي كان فيها جزء من دروع الفرحة، ذكر الله خاليا، انا لوحدي هذكر ربنا ففاضت عيناه. الخلوات يا اخوانا مش مجرد فتن، هي فيها جزء من الفتنة وفيها جزء من الابتلاء وفيها جزء من الاختبار، قلنا كله في الحلقة اللي فاتت، لكن عايزين نغير مفهومنا للخلوات بقى، عايزين نفتكر دايما الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. زي ما بتيجي كلمة الذي يراك ولم يعلم بأن الله يرى وهو معهم وهو معكم، بتيجي في سياق الترهيب وأسماء الرقيب والحسيب والخبير والعليم والسميع والبصير، أسماء الرقابة دي برضو من ضمن المعاني المهمة جدا، الذي يراك حين تقوم، الذي يراك وأنت تطيع، الذي يراك وأنت تخلو به، الذي يسمعك حين تناجيه وحين تناديه وحين تدعوه وحين تكلمه وحين تحكي له وحين تطلب منه ما لا تستطيع أن تطلبه من غيره. أنت بينك وبين ربنا في الخلوة مش شرط تقول كلام فصيح، كلمه بما يجيش به صدرك، قل له يا رب أنا بحبك، قل له يا رب أعني على نفسي، قول يا رب خلي خلوتي زي ما قالوا أعياد المحبين، دي لحظة العيد بتاعتي، أنا هقعد أكلمك وأدعوك. عايزين ده يكون مفهوم للخلوات. في ختام هذه الحلقات أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعل خلواتنا مناجاة وحب ودعاء، وأن يقوينا إذا ضعفنا، فكلنا ضعفاء، كلنا بنضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، نحاول أن احنا نجتهد، نحاول أن احنا ما نخليش الله عز وجل أهون الناظرين إلينا، وألا نخلو أبدا ونظن أننا قد خلونا، ولكن قل علي رقيب، دايما في رقيب ودايما في من ينظر إليك، مفيش جريمة كاملة، الكلام اللي قلناه بقى في الحلقة اللي فاتت، مفيش استخفاف بلحظات الضعف، ما تستخفش بنظر ربنا إليك، دايما خلي الأمر ده هو هدفك، أن تكون الخلوة كنز في مناجاتك مع الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.